بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الاستدلال على القول الخامس من الأقوال التي ذكرناها في كيفية التصرف في المال مجهول المالك، وهو الذي ذكره المصنف زيد في توفيقه. وحاصل القول الخامس أن يتصدق بمجهول المالك على الفقراء، وقد استدلينا على ذلك بجملة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة يونس التي تقدمت، وكذلك أيضا استعرضنا رواية علي بن جعفر الموجودة والتي أشار لها المصنف، وقد ذكرنا بأن المصنف جعلها دالة على لزوم التصدق مطلقا، يعني من دون القيام بعملية الفحص عن المالك، إلا أنه عندما أجاب عنها قال بأنها ليست مخالفة لما تضمنته صحيحة يونس من اعتبار الفحص حتى اليأس، فلا تكون الصدقة إلا بعد أن ييأس من الوصول إلى المالك. قلنا أيضا بأن الرواية المذكورة ضعيفة السند، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها في المقام. هذا خلاصة ما تم الحديث عنه. مع ذلك أضاف المصنف أمرا، قال بأنه يمكن منع دلالة رواية علي بن أبي حمزة البطائني من طريق آخر، بأن يقال بأن الرواية المذكورة معارضة للقرآن الكريم، وكل ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف اضرب به عرض الجدار، فيكون ذلك موجبا لسقوط الرواية عن الحجية. وإن معارضة للقرآن الكريم، معارضة لقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية القرآنية يستفاد منها لزوم الفحص والبحث والتنقيب عن صاحب الأمانة مقدمة للإيصال إلى المالك، وبالتالي المستفاد من دلالة الآية القرآنية على أنه لا بد أن يفحص عن المالك حتى توصل الأمانة إليه، ولا يجوز عدم الفحص لأن الفحص مقدمة للوصول أو الإيصال، ومقدمة الواجب واجب فيثبت الغرض. هذه مدلول الآية، بينما مدلول رواية علي بن أبي حمزة البطائني البناء على عدم وجوب الفحص عن المالك مباشرة يتصدق به عن صاحبه، وبالتالي يكون مفادها عدم اعتبار الفحص. ستكون النسبة بين صحيحة بين الآية القرآنية وبين رواية علي بن أبي حمزة نسبة العموم من وجه، إذ أنهما يشتركان في مورد يفترقان من مورد، وبالتالي يترتب الأثر. كيف نتصور أن النسبة بينهما هي نسبة العموم من وجه الذي أشار له المصنف؟ قال بيانه بأن الآية القرآنية أعام من جهة شمولها للأمانة المالكية والأمانة الشرعية، بينما الرواية تختص بالأمانة الشرعية، لأن المفروض أن هذا الفتى الأموي قد تجمعت عنده مجموعة من الأمور أمانة بيده من قبل الشارع، ما دام زين يقصد الحفظ اجتمعت عنده، فبالتالي تكون بعنوان الأمانة الشرعية ما دام قاصدا حفظها، أو أمانة ضمانية أو يد خيانة مثلا إذا كان قاصدا إتلافها والتصرف فيها. طيب، إذن الآية أعام من جهة والرواية أخص من جهة أخرى، كذلك الرواية أعام من شمولها أعم من جهة شمولها لحالة التمكن من الفحص والأداء إلى المالك، وحال عدم التمكن من الفحص والأداء على المالك. فقد دلت الرواية على وجوب التصدق مطلقا سواء أمكن الفحص والأداء إلى المالك أم لم يمكن الفحص، بينما الآية القرآنية تختص بحالة التمكن ممن؟ من الأداء للمالك، ولذا لا يحتمل الأمر بأداء الأمانة ما لم يكن الأداء ممكنا. على هذا تكون النسبة بينهما عموم من وجه، تكون مادة الاجتماع والمعارضة هي حالة إمكان الفحص والأداء إلى المالك، أو حالة الشك في القدرة على الفحص والأداء إلى المالك. مقتضى إطلاق الآية القرآنية وجوب الفحص، مقتضى إطلاق الرواية عدم وجوب الفحص. تكون هذه نقطة المعارضة بينهما، فتقع المعارضة بين الآية القرآنية وبين الرواية. بعد معارضة الآية والرواية في مسألة الفحص وجوبا وعدما، تتساقط الآية والرواية ونرجع عندها إلى عموم ما دل على المنع من التصرف في مال الغير بدون إذنه، قب الذي يقتضي عدم جواز التصدق. طيب هكذا يقرر. إذن بناء عليه سوف يلتزم بعدم جواز التصدق في المال مجهول المالك، لأن ما دل على جواز التصدق مع عدم اعتبار الفحص واليأس من الظفر مخالف لما جاء في القرآن الكريم. المصنف لم يرتضي كلام سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقاما، لأن ما قررناه قبل قليل هو كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في كتاب محاضرات في الفقه الجعفري في شرح المكاسب، في شرح كتاب المكاسب. لم يرتضي كلام السيد الخوئي وأشكل عليه. بماذا؟ قال بأنه مع وجود الإذن من الولي الشرعي في التصدق يستفاد حينئذ أن التصدق لا يكون مخالفا لمقتضى الأمانة أو أداء الأمانة. أقول ببيان أوضح، أنتم ماذا تقررون؟ تقررون بأن أداء الأمانة يخالف، بأن التصدق عفوا يخالف أداء الأمانة التي أمرنا بأدائها لأهلها بمقتضى الآية القرآنية. احنا نقول ده الكلام غير تام، لأن الولي الشرعي قد أذن لنا في أن نتصدق بهذا المال على الفقراء. هذا الإذن الصادر من الولي الشرعي في المقام زين لا يكون مخالفا لمقتضى أداء الأمانة، بل يكون منسجما تمام الانسجام مع أدائها، لأن الإذن بالتصرف يؤكد على أننا قد أوصلنا الأمانة إلى صاحبها وهو الولي الشرعي، فيثبت الغرام. صار واضح؟ وبعبارة مكررة ولو للمرة الثالثة بس لأتأكد من وصول المطلب، كل الإشكال أنه يجب أداء الأمانة لصاحبها، التصدق خلاف أداء الأمانة لصاحبها، إذن لا يجوز التصدق. جوابه كلامكم يتم لو كان التصدق بأمر وتصرف منا أنفسنا، أما إذا كان التصدق بأمر وتصرف من الولي الشرعي فإنه لا يكون مخالفا لمقتضى أداء الأمانة فيثبت الغرام. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بما ذكرتم من أن التصدق يعد مخالفا لأداء الأمانة، لكن لن تكون النتيجة يا سيد عبارة عن تساقط الدليلين الآية والرواية، لا، سوف تكون النتيجة عبارة عن ثبوت الآية وسقوط الرواية. زين، لماذا؟ لأنها سوف تكون مخالفة لكتاب الله، وقد ورد عندنا أن كل ما خالف كتاب ربنا زخرف، لم نقل اضرب به عرض الجدار. إذن النتيجة التي يصل لها المصنف هي التالي، أنه بعد الفحص وعدم الظفر إلى مستوى يوجب حد اليأس من الوصول للمالك يتم التصدق بالمال حينئذ على الفقراء وهكذا. إن شاء الله واضح كلامي. أنا أضيف بعض الأمور من الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام دليلا على ما عليه المشهور من التصدق. من الروايات الواردة في المقام رواية أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باع، عفوا، رجل أمر غلامه، ماجد من صحيحات محمد بن مسلم قبل رواية أبي أيوب، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه. ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربهما حرم ثمنهما. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أفضل خصال هذه التي باعها أن يتصدق بثمنها. هذه الرواية واردة في الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 1. أيضا قرر دلالة هذه الرواية على أن الوظيفة الفعلية في المال مجهول المالك هو التصدق، لأن المفروض إما أن يقال ببقاء ملكية صاحب الراويتين أو بإسقاط ملكيته، لأن الشارع المقدس لا يرى مالية للخمر أو لا يرى احتراما له، وبالتالي يكون ساقطا عن الملكية. في النهاية مع سقوطه عن الملكية سيكون ممن لا مالك له وعليه يتصدق به. دلالة الرواية يقول أيضا تاما، إلا أن يدعى أن الرواية مختصة ببابها أو بموردها، وهي عبارة عن بيع العنب أو بيع الكرم بالبيان الذي تضمنه، ولا يتعدى منها إلى بقية الموارد الأخرى، فتكون حينئذ مختصة ببابها. أيضا من الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام خبر أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الأشياء لي أن يتصدق بثمنه. زين، فهذه الرواية قد يدعى دلالتها على أنه ما لم يعرف المالك يجب التصدق. طبعا كل هذه النصوص يا شيخ عبد الله لا مجال للقول بأنها مطلقة، لم تتضمن اعتبار الفحص وعدم الظفر واليأس من الوصول إليه، إذ يكفي أن يقال بأن هذا من الأمور الارتكازية العقلائية المتفق عليها، فتكون بمثابة المقدمات المطوية الموجودة في المقام، ولم يحتج الإمام عليه السلام إلى ذكرها والإشارة إليها. فالرواية أيضا قد يقرر أن دلالتها تامة. نعم، قد يتحفظ على دلالتها على الإلزام شيئا ما، وذلك لعدم معهودية استخدام مثل هذا التعبير أحب في الإلزام، ولذا لا يبعد أن يكون المستفاد منها هو استحباب، فبناء عليه سوف تكون معارضة للنصوص التي دلت على أن الوظيفة الفعلية هي التصدق أو الصدقة. انتهى. هذا ما يذكر. أخيرا عندنا موثقة إسحاق بن عمار. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من 70 درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، ك كيف يصنع؟ قال يسأل أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفونها قال يتصدق بها. طبعا هذه الرواية واضحة الدلالة على المقصود، إذ لا شبهة في أن وجود مال في بيت أو في بيوت مكة التي هي مورد ورود الحاج من بلدان متفرقة في سنوات متعددة يوجب اليأس من الظفر بصاحبها، لأنه يحتمل من هذا البلد، يحتمل من ذاك البلد، يحتمل من هذه المنطقة، يحتمل من تلك المنطقة، فيوجب اليأس من الظفر بصاحبها، وبالتالي تفيد أن الأمر بالتصدق على اليد الضامنة وأن وظيفة مشهول المالك ذلك. نعم، إذا ألغينا الخصوصية أمكننا أن نتعدى من موردها إلى كل مورد مورد. أما لو قرر بأن العرف يرى وجود خصوصية لبيوتات مكة فعندها لا مجال لترتيب الأثر عليها. أيضا عندنا أخيرا من الروايات التي يمكن ذكرها في المقام ما جاء في السرائر بقوله وقد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنهم ويكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل. هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة، لكن المشكلة فيها في الأرسال، لأن ابن إدريس لم يذكر طريقه إليها. دعوى الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة في مكاسبه بأنها مجبورة بعمل الأصحاب مدفوعة بعدم إحراز الاستناد إليها في مقام العمل، والذي هو شرط في قبول تمامية الكبرى المذكورة. نعم تصلح للتأييد ليس إلا نتيجة التي نصل لها تبعا لما عليه المصنف أنه الصحيح ما عليه المشهور من لزوم التصدق به عن مالكه على أن يكون ضامنا له لو رجع وطالب به. طبعا هذا كله بعد اليأس من الظفر بعدما حصل منه الفحص ولم يصل إلى شيء. هذا تمام الكلام في الأقوال الخمسة المذكورة في المقام. أنا بعد حتى ألحق الدرس الباقي أكتفي بهذا المقدار للحديث تتمه، والحمد لله.